هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن الأدعية المباركة، ومنها الدعاء الموسوم بدعاء علقمة أو صفوان، ونعني به الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء المشهورة، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه: يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين. هذا المقطع من الدعاء تنتظمه عبارات ثلاث متجانسة ترتبط بعلاقة العبد بالله تعالى من حيث الأدعية التي يتجه بها عباد الله إليه تعالى، ومن حيث تعامله تعالى مع أدعية وحاجات عباده. هنا قبل أن أحدثك عن هذه الفقرات الثلاث، أذكرك بأن الأدعية تتميز بكونها مثل سائر النصوص الشرعية ذات بلاغة فائقة، ومنها البلاغة المتصلة بتجانس العبارات وتنوعها مع كل موضوع. فهناك مقطع يتحدث مثلا عن عم الله تعالى بخائنة الأعين، وعلمه بما في الصدور، وعلمه بكل خافية، حيث أن هذه الفقرات الثلاث متجانسة في موضوعها، وهو العلم بما هو خاف على سواه. وكذلك ما نلاحظه الآن، حيث انتقل الدعاء من العلم بخفايا الأمور إلى موضوع آخر، وأنه تعالى يعنى بدعاء عباده وحاجاتهم، وهي الفقرة التي قرأناها قبل قليل، ونعني بها: يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين. وهي فقرات نبدأ بإلقاء الإنارة عليها كلا على حدة، ونحدثك أولا عن عبارة يا من لا تشتبه عليه الأصوات. طبيعيا ثمة نكات يتعين علينا لفت نظرك إليها، منها أن الدعاء مع كونه يتحدث عن صفات الله تعالى وتمجيده، كذلك يتضمن من زاوية ثانية نكتة أخرى هي ارتباط ذلك بقارئ الدعاء. فمثلا إن عبارة يا من لا تشتبه عليه الأصوات هي عبارة عامة تتصل بعظمة الله من حيث كونه لا تشتبه عليه أصوات الملايين ممن يدعو ويتجه إليه بكلماته، ولكن هذه الحقيقة الموضوعية لها صلة بحقيقة ذاتية هي القارئ للدعاء. فالقارئ للدعاء ينتبه سريعا على أن عبارة يا من لا تشتبه عليه الأصوات تنعكس على حالة دعائه، لأنه الآن هو يمارس الدعاء وهو صوت من الأصوات، فإذا صوت هذا القارئ يصل إلى الله ولا يشتبه عليه قبالة بلايين الأصوات الأخرى الضاجة إليه بالدعاء. وإذا أيضا كم هو رائع أن نقرأ نحن عباد الله أدعيتنا ونتجه إليه تعالى بأصواتنا، وهو تعالى لا تشتبه عليه هذه الأصوات بل يميزها واحدا عن الآخر. الأمر نفسه حينما نتجه إلى العبارة الثانية من مقطع الدعاء وهي يا من لا تغلطه الحاجات، ترى ماذا نستلهم من هذه العبارة؟ طبيعيا تختلف هذه العبارة عن سابقتها بأنها تتحدث عن الحاجات لقارئ الدعاء وليس عن أصواتهم، إن أصوات الداعين تعني يتميز كل واحد منهم وهم بالملايين، ولكن الحاجات هي شيء آخر، إنها ما يطلبه قارئ الدعاء من الله تعالى من مختلف حاجاته دنيويا وأخرويا. وبكلمة أشد وضوحا، إن عبارة يا من لا تغلطه الحاجات تتناول نمط ما نحتاجه ونتطلع إليه. فقارئ الدعاء يطلب مثلا غفران ذنوبه ومرضاة الله تعالى عنه والدخول إلى الجنة، أو يطلب شفاءه من المرض أو الفقر أو إلى آخره. هذه الحاجات متنوعة كما هو واضح، إلا أن السؤال هو لماذا عبر الدعاء عن قضاء الله تعالى لحاجات العبد بعبارة يا من لا تغلطه الحاجات، بينما عبر عن أصوات الداعين بعبارة يا من لا تشتبه عليه الأصوات. الجواب هو أن الحاجات بما أنها متنوعة عند الفرد الواحد من الناس ومتنوعة من حيث النظر إلى الناس جميعا، عندئذ لا خطأ يحدث في تمييز أحدها عن الآخر عند العبد أو تمييزها عند الناس جميعا، وهذا يعني أنه تعالى يرعى عباده من حيث عنايته بحاجاتهم جميعا دون بعضها الآخر، ومن حيث عنايته بجميع الناس وبجميع حاجاتهم وتمييزها دون احتمال أن يحدث الخطأ في تمييزها. العبارة الثالثة من المقطع هي يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، وهذه العبارة لها أهميتها الفائقة لسبب واضح، وأن التجربة البشرية ذات قدرات محدودة من الاستعداد لقضاء حاجات الآخرين، سواء كان ذلك في نطاق قدراتهم على إنجاز الحاجات أو نطاق الاستعداد لعدم الملل من تكرارها. وهذا على العكس من عظمة الله تعالى، حيث لا حدود لسعة رحمته ولا حدود لإمكانية عدم ملله من إلحاح الناس عليه بالنسبة لحاجاتهم. وهذا أمر سنحدثك إن شاء الله عن تفصيلاته في وقت لاحق. كتاب نسأله تعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وحتى نلتقيكم إن شاء الله في موعد قريب آخر، نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان.